بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، مع أولى فقرات حلقة اليوم وطلقة حبر.
من أول السطر أكتب كلمتين لله، كلمة أمل تسعد.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام وطلقة حبر. النهاردة معنا أخبار عديدة، هنحاول نجمع أخبار عديدة سواء محلية أو دولية أو عربية بقدر المستطاع. في البداية نبدأ مع أول خبر معنا في من اليمن. أجواء الحرب الأهلية تخيم على اليمن، ودعوات دولية وإقليمية لوقف العنف ونزوح جماعي للبعثات الدبلوماسية. وحنعود لليمن الآن، ولكن استشهاد 53 مدنيا في اعتداءات قوات الأمن على المحتجين في سوريا، والمتظاهرون الكويتيون يطالبون باستقالة رئيس الوزراء، والعربي يؤكد الاستقرار في سوريا يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي المصري. أكد الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية على الروابط التاريخية والاستراتيجية بين مصر وسوريا، وعلى أن الاستقرار في سوريا مرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي المصري والعربي. جاء التأكيد خلال استقبال العربي اليوم للسفير شوقي إسماعيل سفير جمهورية مصر العربية في سوريا، حيث استعرض تطورات الأوضاع هناك وأفاق الأزمة السياسية بها. أجواء الحرب الأهلية تخيم على اليمن، الخبر المتصدر كثير من وكالات الأنباء وكثير من الصحف العربية والمصرية. الحرب الأهلية تطرق أبواب اليمن، وأنباء عن تعزيزات لحرس صالح، الآلاف يفرون من صنعاء، والحكومة تنفي سفر الرئيس لتلقي العلاج بالسعودية. الخبر ده مسألة أن عبد الله صالح الرئيس اليمني سافر للسعودية ولا ما سافرش. الخبر بيقول أن في تأكيدات بتقول أنه سافر للسعودية من أجل تلقي العلاج هناك. أخبار أخرى من القصر الرئاسة اليمني بيقول لا، صالح بيتلقى العلاج في اليمن. واليمن انقسامات قبلية وسياسية، وطموحات الرئاسة تحدد مستقبل البلاد. انقسام بين العشائر حول صالح والمعارضة الدينية تواجهه، وجنوب البلاد قوة صامتة قد تتحرك. صالح قادر على البقاء، ده تحليل صحفي بيقول صالح قادر على البقاء، والمعارك مع القبائل تهمش الثورة والمعارضة، الفوضى تقود الاقتصاد إلى حافة الهوية، والبلاد تحتاج سنوات للنهوض. مرشحون للرئاسة يفضلونها مدنية بلا مرجعية دينية. خدوا بالكم، المرشحين للرئاسة اللي احنا بنتكلم عنهم دول مرشحين للرئاسة المصرية، مرشحون للرئاسة يفضلونها مدنية بلا مرجعية دينية، إجماع على مبادئ فوق دستورية تسبق الانتخابات، وتباين في أولويات العام الأول في القصر الجمهوري. يعني حصلت مناظرة أو أمس مشاهدينا الكرام بين 4 من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية في أول طرح كامل لبرامجهم الانتخابية. كان فيها أيمن نور وحمدين الصباحي وهشام البسطويسي، فيما تغيب عمرو موسى وائل برادعي وعبد المنعم الفتوح. هنشوف هم قالوا ايه في المناظره اللي تمت بينهم، وهم عاوزين ايه وبيهدفوا لايه. ولكن تعالوا مع بعض، في خبر متصدر وعامل بلبله كبيره لدى الوسط الديني ولدى قطاعات عديده من الاوساط الثقافيه المتعدده. بيقول في اعتصام في نقابه الاشراف، ايضا بيطالبوا بعوده فريضه الخمس وتوزيعها عليهم، والمطالبة أيضا بتدريس مادة آل البيت في المعاهد الدينية والمدارس والجامعات المصرية وجامعة الأزهر. إيه حكاية الاعتصام؟ إيه حكاية المطالب دي؟ إحنا معنا الآن نقيب الأشراف معالي الأستاذ وسماحة الشيخ السيد الشريف. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا.
الله يكرمك. إيه الحكاية مع النقيب؟
لا، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
صلى الله عليه وسلم
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم.
أولا أنا أحب أوضح حضرتك، لا يوجد اعتصام داخل نقابة الأشراف، إنما الخبر أن في مجموعة وصلت من أبناء الأشراف حوالي تقريبا ما يقارب 15 شخص، كانوا بيطالبوا صباح أمس ببعض المطالب. لحضرتك وضحت ان بعض منها انه طبعا بيقولوا انهم عايزين يعملوا رحلة الحج سيرا على الاقدام. طبعا هذا يعني كلام يعني انا ما اعرفش هم الهدف منه ايه. انا بعد كده طالبوا بعض المطالب الاخرى. طبعا احنا فينا احب اوضح للجميع بيان شافي وواضح لجميع ابناء الامه. نقابه الساده الاشراف بمصر نقابه لها منهج معتدل ووسطي، وهي طيب. منهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والمنهج الذي يحافظ على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهم غالبية أبناء السادة الأشراف.
طيب، ولكن خليني أرجع أقول لحضرتك، ما هم يعني حضرتك بتقول إن ما فيش اعتصام، ولكن الأخبار اللي وردت إلينا في اعتصام أعضاء في نقابة الأشراف.
نعم يا سيدي الفاضل، أنا لا أقول إلا الصدق. إذا كان هناك وقفة فأنا أحترم جميع أبناء السادة الأشراف، ولكن المنهج الذي يتسير عليه نقابة السادة الأشراف منذ أن بدأت منذ 1200 سنة هو المنهج المحمدي الواضح الذي يعتمد على الوسطية والاعتدال وعدم التطرف، وهو منهج أيضا الأزهر الشريف.
طيب.
وأيضا منهج كل مؤسسة إسلامية معتدلة.
طيب جميلة، معنا النقيب،
ونحترم كل الآراء وكل الأفكار.
طب المطالب بتفعيل فريضة الخمس لآل البيت.
يا سيدي الفاضل، الشريف مواطن مصري مثله مثل أي مواطن.
نعم.
له كل الحقوق وعليه كل الواجبات.
طيب.
ولا تمييز بين مواطن ومواطن، وأبناء الأشراف هم شريحة من أبناء الوطن.
طيب.
هذا الوطن العزيز، يعني كلنا في خدمة وطننا، ولا فرق بين مواطن ومواطن إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
جميل، طيب جميل، ربنا يكرمك معالي النقيب. شكرا جزيلا على هذا التوضيح معالي النقيب نقيب الأشراف السيد الشريف. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك. نعود مشاهدينا الكرام لي، احنا في مشكلة الآن دائرة الآن في العياض في محافظة الجيزة، مشكلة بسبب قيام شركة محمول ببناء تقوية لشبكتها، ودي عاملة مشكلة كبيرة، وفي قطع لطريق مصر أسيوط سكة الحديد. هنحاول نتابع الموقف ده ونعرف تفاصيله ونحاول نقرب ونحاول نتصل بالدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة من أجل التعرف على الأحداث الدائرة في العياض. أعود لحضراتكم في مسألة مرشحون للرئاسة يفضلونها مدنية بلا مرجعية دينية. أيمن نور بيقول في المناظرة اللي تمت أمس في مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، طيب نحاول مرة أخرى معاه، بنقول أيمن نور بيقول هشام البسطويسي بيقول في البداية لا يوجد شيء اسمه المرجعية الدينية، هذا أمر شخصي وكل من يشارك في العمل العام له مجموع الأفكار والمبادئ التي تحكمه، لكن شعار المرجعية الدينية لا يمكن كتابته في دستور أو قانون. ده كلام المستشار هشام البسطويسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. أيمن نور بيقول أنه بينتمي لمدرسة الدولة المدنية ذات المرجعية الدستورية، والمادة الثانية ليست عقبة في طريق المساواة، لكن ينبغي استكمالها بالإشارة إلى أديان أخرى بما يكفي الحقوق المتساوية في حرية العبادة، لأن وجودها منفردة يخل بحقوق المواطنة. وحمدين صباحي بيقول إنه بيعرب عن قناعته إن مصر لا تسعى لدولة علمانية تفصل الدين عن الدولة، فهذا مقتطع من صياغ جاءنا من أوروبا، ولا يمكن أن تكون في مصر دولة دينية، لكننا نسعى لتأسيس مدنية ديمقراطية وطني. ده كلامهم في المناظرة اللي تمت أمس بينهم في زي بقول حضراتكم في مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية. الدكتور جمال المراجبي محتاجين نسمع رأيه في مسألة إن الأشراف بيطلبوا بتفعيل فريضة الخمس، بعد ما سمعنا واستمعنا لكلام نقيب الأشراف السيد الشريف، محتاجين توضيح على هذا المطلب، كلام ده صح ولا كلام غلط. معنا الآن الدكتور جمال المراجبي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا أستاذنا؟
بارك الله فيكم.
الأشراف تطالب بتفعيل فريضة الخمس، رأي حضرتك؟
والله أنا بعد ما سمعت كلام السيد النقيب ارتحت كثيرا.
أيوة.
لأن السيد النقيب نفى الخبر جملة وتفصيلا.
تمام.
قال إن في بعض 10 أو 15 من أولاد الأشراف عمل وقفة أمام النقابة، وإن النقابة لم تعلن شيء من هذا، وإن الشريف مواطن مصري له مال المصريين وعليه ما على المصريين. هذا كلام طيب يشكر عليه فضيلته.
تمام.
لكن الخبر الذي تناولته وسائل الإعلام بالأمس كان مختلفا. الخبر كان يقول أن اعتصام خاص تحديدا صحفي بجريدة اليوم السابع هو الذي كلمني وقال أنا جئت من اعتصام الأشراف الآن هم يطالبون بفريضة الخمس. رديت عليه قلت له هم أشراف ولا شيعة؟ قال لي مش فاهم يعني. قلت له إن في فرق بين خمس الغنيمة، وخمس الغنيمة هذا بيؤخذ في الحرب بين المسلمين والكفار اللي هي حرب الجهاد الإسلامي المقدس.
نعم.
مع الكفار المحاربين. رب العزة قال واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية.
نعم.
فهذا حكم شرعي، تقسم أربعة أخماس الغنيمة على المقاتلين المحاربين، ويعطى الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه في مصارف خاصة، منها أنه يعطي نفسه وأهل بيته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة.
نعم.
لحتها أوساخ الناس، وقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فأحل الله له مال الفيء والغنيمة وحرم عليه مال الصدقة.
أيوة.
لكن الصورة الموجودة في الشيعة الاثنى عشرية هي صورة لا أصل لها ولا دليل عليها في الفقه الإسلامي، وهي صورة أن المشايخ المعممين يقتطعون من أموال المسلمين خمس أموالهم، وهذا ما أنزل الله به من سلطان، وأكل لأموال الناس بالباطل.
نعم.
لأن المسلم لا تجب عليه في ماله إلا زكاة المال التي حددها ربنا شرعا.
يعني الدعوة هذه الدعوة يا دكتور جمال، نعم، يعني هذه الدعوة التي أطلقها البعض ممن يرتدون ثوب الأشراف ويقولون بتفعيل ضرورة
أنها دعوة شيعية أو رافضية وراءها
جميل
تيار رافضي يحرك هؤلاء إن صحت هذه الدعوة.
طيب جميل. في أيضا كان من ضمن مطالبهم، لأن أنا بتكلم بركز على الجزئية دي لأن كتير من وكالات الأنباء بتتكلم عن الموضوع ولكن محدش عارف الرأي الشرعي، كله ماشي بيتكلم وكله بياخد المطالب وفرحان بالحاجات دي كلها، ولكن احنا محتاجين الرأي الشرعي الوسطي المعتدل المتمثل في فضيلة الدكتور جمال المرجبي. طب هم طالبوا أيضا بتدريس فقه آل البيت في المراحل التعليمية الأزهرية، تعليق حضرتك.
طبعا الكلام بيؤكد على النفس الشيعي. لأن قضية مذهب آل البيت وفقه آل البيت قضية شيعية بحتة، قضية تبناها الاثنى عشرية الشيعة الاثنى عشرية في العراق وإيران، يسمون مذهبهم الرافضي بمذهب آل البيت، ويسمون الفقه الذي يزعمون أنه مأثور عن جعفر الصادق يقولون هو فقه آل البيت. ومعلوم أن آل البيت كانوا فقهاء، أئمة آل البيت كانوا من أكثر الناس علما وفقها.
نعم.
لكن المحفوظ من فقهين قليل والمكذوب عليهم كثير، فهذا الفقه طبعا لعل بعض البسطاء خصوه، وحتى بعض المشايخ ربما يقول المذهب الجعفري أو المذهب مذهب آل البيت، نقول لهم أين هذا المذهب الواضح المنقول بالدليل الصحيح.
نعم نعم.
نحن لسنا ضد أقوالهم في الفقه يا أستاذ ملهم، لكننا ضد أقوالهم في العقيدة والمعتقد، لأنهم يطعنون في خير قرون الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، وعموم الصحابة عندهم مجروحون مطعون في عدالتهم، ثم إنهم يغالون أيضا في أئمة أهل البيت ويعطونهم مكانة العصمة العصمة، بل يجعلونهم فوق.
يعني حضرتك بتركز يا دكتور جمال على أن هذه الدعوات مطالب شيعية ويعني تفرق الأمة ولا تجمع.
بل في شيء ثاني يا أستاذ ملهم.
نعم.
في شيء ثاني مهم جدا أنا اتكلمت عنه في بعض الصحف.
أي.
وهو أنني أتتني ورقة حزب اسمه حزب العدل. الحقيقة ورقة في الجملة، يعني أنا أمامي الورقة لو حتى كان عندي كاميرا كنت صورتها لك.
أي.
حزب العدل، العدل هو الأمل. هذا الحزب حينما طلعت الورقة وجدت ورقة في الجملة مكتوب كلام طيب. لكن الحقيقة أنها تعبر عن حزب شيعي رافضي.
إن شاء الله يعني أنا بس إن شاء الله تبارك وتعالى.
نعم. في بعض الصحف ورددت عليه.
لا إن شاء الله يعني مسألة الأحزاب والمرشحين هذه المسميات العديدة إن شاء الله في لقاءات قادمة نفيد لها مساحة كبيرة.
الروافض يريدون أن يتسللوا من أي باب حتى باب الأحزاب.
نعم. شكرا جزيلا معالي الدكتور جمال المراجبي، شكرا جزيلا على هذا التوضيح. يعني أخبار عديدة، ولكن لضيق الوقت مشاهدينا الكرام يعني اشتعال أزمة القضاء، والقضاء يهددون بمقاطعة الانتخابات والسجن المشدد 30 عام وغرامة 70 مليون جنيه على يوسف بطرس غالي، وإحالة 48 متهم في أحداث بابة لمحكمة أمن الدولة العليا. طيب يعني أشياء أخبار عديدة إن شاء الله تبارك وتعالى نقولها إن شاء الله على مدار الحلقة في الوقت القادم بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نلتقي مع رجل مهم جدا.
فيه ناس معانا في عمل جدعان جدعان ونعرفهم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اسمك ايه؟
احمد محمود.
انت عندك كم سنة؟
عندي 20 سنة.
شغال ايه؟
شغال على الجرار ده.
يعني بتشغل بايه؟ ايه اللي انت تعمله؟
بشغل خلاط. نصب يعني خرسانة وبتاع كده وشغالين يعني على طول.
ربنا يوفقك يا رب.
يا رب احنا
إيه يعني بيطلع لك قد ايه في اليومية كده؟
70 جنيه باخد يوميا 70 جنيه.
ربنا يوفقك ويبارك لك فيهم يا رب كده ان شاء الله. شغال بالك قد ايه؟
بقالي سنتين دلوقتي.
مبسوط الحمد لله؟
الحمد لله كويس، انا مبسوط قوي الحمد لله.
بتتعب في شغلك؟
الحمد لله يعني ايوه بتعب، ايوه ما اتعبش بتعب.
بس راضي الحمد لله؟
لا الحمد لله راضي عن الشغل، ايوه الحمد لله مرتاح فيه يعني نفسيا ومرتاح يعني بالشغل بتاعي يعني.
مش نفسك تشتغل شغلانة
تانية؟ لا انا مرتاح على الشغلانة اللي انا فيها دي.
الحمد لله ربنا يبارك لك يا رب. كلمة تقولها للشباب اللي ما بيشتغلش، الشباب العاطل تقول له ايه؟
اقول له انه يشتغل ويسعى كده ويدور على شغل ويشتغل اي حاجة. اي حاجه يشتغل فيها، ما يقعدش كده مثلا يقول هشتغل في شغلانه معينه، لا يشتغل في اي شغلانه يشتغل فيها عادي، دي يشتغل فيها اي حاجه يشتغل فيها يعني
طالما حلال
الحمد لله، وطالما قرش حلال خلاص يشتغل في اي حاجه، مش مثلا شغال موظف وترفد يقعد على كده، لا يشتغل في اي شغلانه، ما يقعدش في البيت يقول مثلا لما الاقي شغلانه زي اللي انا سبتها، لا يسعى ويشتغل في اي حاجه تاني.
فيه ناس معانا في عمل جدعان جدعان ونعرفهم. فيه ناس معانا في عمل جدعان ونعرفهم، ما بيعرفوش الملل عايشين بشرفهم.
حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
مشاهدينا الكرام، ضيفنا تعريفه صح.
السجن أحب إلي مما يدعونني إليه.
ضيفنا واحد من فرسان الكلمة والدعوة.
أطالب بالعقاب العادل ولا يمكن أن يزحزح هذا أبداً.
ضيفنا من أخلص الدعاة إلى الله.
لا يليق بإنسان كائناً من كان أن يسمع منه ذرة إساءة لدين.
عالم مجاهد.
مصر بما أعطاها الله لم تكن يوماً فقيراً.
لا يخشى في الحق لومة لائم.
طلبات مشروعة. وهم أيضاً قالوا طلبات مشروعة. إذا من هذا الذي أباح لنفسه أن يطلع بالحمير والبغال والكلاب لكي يضرب أبناء البلد العظيم الذي رأت أرق الدنيا كلها منذ وجدت آيات ودلالات ودلالات ودلالات.
ضيفنا يجري القرآن في عروقه مجرى الدم.
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء.
ضيفنا من العلماء القلائل الذي حينما يتحدث لا بد أن تنصت وتستمع إليه بكل جوارحك.
لا أبشر المصريين جميعا، كنتم وأنا منكم تشعرون بألم بالغ عندما يساء إلى مصر في كلمة، ولكن الله أرى الإنسانية كلها أن النبت الذي يخرج من مصر هو هذا.
ضيفنا من أشهر العلماء والدعاة إلى الله في مصر والعالم العربي والإسلامي، إنه فضيلة الإمام الشيخ محمد الرافع. محمد الرافع. محمد
الرافع. مصري 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 يا بلدي.
مصري مصري مصري
البلاد. يأتيكم في الأوقات التالية.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد يعني رجل مهم جدا الآن فقرة الفرسان. فقرة الفرسان اتعودنا مشاهدينا الكرام ان احنا بنقدم دائما نماذج إيجابية، نماذج يعني رغم الإعاقة ورغم الظروف المادية ورغم الظروف المرضية إلا أنها تعطي الكثير والكثير في المحيط الذي تعيش فيه. إحنا قبل كده تكلمنا عن رانيا صالح المعاقة ذهنية، ورغم ذلك برغم ظروفها الصحية إلا أنها ما شاء الله أصغر مدربة كمبيوتر في العالم. اتكلمنا مع عبد الوهاب الحافظ المعاق ذهنيا والحافظ للقرآن الكريم كاملا. إحنا معانا النهاردة مشاهدينا الكرام حالة خاصة، حالة خاصة أنا بتمنى من الكل أن الكل ينتبه ويحمد ربنا على النعمة اللي ربنا أعطاها لي ويحمد ربنا على نعمة الشفاء. إحنا معانا النهاردة عشان ما طولش عشان نسمعهم في هذا الوقت القصير، معانا محمد مختار عيد منصور. محمد مختار عيد منصور عنده 16 سنة، هو يعني هنعرف قصته وحكايته. محمد الأخ الكبير في عيلة مكونة من فاطمة وإبراهيم ويوسف. الفاطمة 13 سنة، إبراهيم 10 سنوات، يوسف إبراهيم 4 سنوات، والأم أرملة. إيه حكاية محمد؟ هنعرف الحكاية دي. بنرحب في البداية بمحمد مختار، أهلا وسهلا، سعداء بك محمد. أيضا معانا عم محمد الحاج مرزوق عيد، أهلا بيك، ربنا يكرمك. يعني عايزين نعرف منك حاج مرزوق في البداية كده، محمد إيه حكايته؟
محمد يعني في بداية حياته كان طفل عادي بيعيش في أسرة كريمة بين أب وأم وأخواته، بيذهب للمدرسة ويرجع، لكن نظرا للظروف المادية اللي مر بها والده اضطر أنه يسيب التعليم في الصف السادس الابتدائي، لكن ربنا سبحانه وتعالى كان مقدر له أمر آخر. ففي يوم من الأيام قام من النوم فوجدنا دم على مكان ما بينام على المخدة بتاعته، والأمر تكرر كذا مرة، فاضطر الولد أنه يذهب بيه للطبيب. فلما الطبيب كشف عليه قال الولد ده لابد أنه يروح من مستشفى بريش يعمل تحليلات والدكاترة تابعه هناك. فبالفعل رحنا بيه المستشفى بريش، لكن حولونا المستشفى البطنة، قال ده سنه كبر 14 سنة، لأن الكلام ده بقى له سنتين. رحنا مستشفى البطنة واتحجز في مستشفى البطنة وعملوا تحليلات وتحليلات النخاع، فالدكاتره قالت ان هو عنده فشل في النخاع لازم ان يتابع في معهد نصر. ورحنا معهد نصر وطلع له قرار ان هو يعمل تحليل انسجه بينه وبين اخواته عشان يتم عمليه زرع النخاع. زرع النخاع لابد ان هو بيعمل تحليل انسجه بينه وبين اخواته عشان لو في واحد من اخواته موافق معاه في النخاع فبيتم نقل النخاع من ده لمحمد بحس ان هو يعمل عملية طبعًا. وربنا سبحانه وتعالى يقدر شفاه. لكن عملنا التحليلات كلها فما فيش تحليل وافق بينه وبين اخواته. فالدكاترة قالوا محمد يعني هيعيش بقى على هيتم معالجته. هيعيش بقى على العلاج والحاجات ديت الا اذا وجدنا الفصيلة بتاع النخاع. الفصيلة بتاع النخاع. فبدايه الامر طبعا كان الامر لسه سهل، بدايته بسيطه،
فكان الاب موجود،
كان الاب موجود، كان بينقل حوالي 12 صفيحه دم واربع اكياس دم، ده شهريا. لكن ربنا سبحانه وتعالى ليه حكم تاني وليه مقادير تاني خلاف مقادير البشر. ففي يوم من الايام يعني يمكن بالتحديد يوم 25/9/2009 قامت الاسره على وفاه الاب. توفى يعني بذبحة صدرية وهو نايم. فأصبحت الأسرة ليس لها عائل إلا الله سبحانه وتعالى. الأم محمد طبعا الكبير بيعول إخواته عنده 16 سنة زي ما سيادتك وضحت، وفاطمة وإبراهيم ويوسف عنده 4 سنين. فأصبح الأمر والد محمد أخويا، هو طبعا اللي رباني
نعم
وتولى تعليمي بعد وفاة والدي برضو. فأصبحت لقيت نفسي مسؤول بين أسرتين. فقلنا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى ما بيقدرش دائما شر، دائما يقدر الإنسان الخير
طبعا.
لكن لما زاد موضوع محمد فبدأ الأمر يعني يزيد عن الحد والطاقة البشرية، كإحنا يعني في بلد أرياف وأنا راجل مثلا بعمل في وزارة الأوقاف، فأصبح الأمر بالنسبة لي جديد بالنسبة لي جديد لأن خلاص بقى كده أسرتين. فبدأ محمد برضو حالته تسوء، بدل الأول كان بين الكزدان صفايح مرة واحدة، فزاد لمرتين لأربع مرات إلى الآن ست مرات، بين الست مرات صفايح دم كل مرة 12 وحدة وحدة صفايح، وبين مع كل مرة كيسين دم كيسين دم. فالتكاليف زادت حاجة يعني بقت صعبة، لأنه يعتبر يعني شبه 4000 في الأسبوع، يعني محتاج 12000 في الشهر، أمر يعني فوق الطاقة بتاعتنا احنا.
تمام.
فطبعا لجأنا الحكومة واستخراج القرارات والحاجات ديت، لكن بيطلع القرار مثلا ب 3000 لمدة سنة. فال 3000 دول ما بيكملوش أسبوع. فبنحاول نجدد قرار عن طريق المستشفى معاد ناصر، فبيجي لنا ورقة من وزارة الصحة مكتوب فيها إن التجديد بعد نهاية المدة. يعني انتظر عام كامل لما يجدد لك قرار تاني. انتظر عام كامل لما يجدد القرار. طيب محمد الحالة بتاعته بتسوء، طب أنا هعمل له إيه؟ فأهل الخير يعني بيساعدوا، بس اللي بيساعد بيعدش مرة، وأحيانا بيتعب جدا. حتى أنا ما بعرفش أعمل إيه، يعني مرة من مرات مثلا ضرس وجعه. فالتهب، لأنه النخاع لما حصل فشل في النخاع مفيش يعني الجسم ما بيقومش، مفيش مناعة. فأي مرض صغير متعرض ليه فبيكبر بسرعة. فخدت ورحت مع ناصر لأي دكتور بروح له ما بيرضاش يستقبله، ده حالة خاصة. يعني مرة خلعته الضرس حصل له نزيف كان هيموت. فبعد كده عرفت ان هو حالته خطيره، ما ينفعش ان اي بروح اكشف دكتور يقول ده حالته كذا، يقول لي لا ما اقدرش ادي لك العلاج، لازم تروح مع عبد ناصر. اروح مع عبد ناصر، طبعا هو فوق الطاقه بتاعتنا احنا، فوق التكاليف بتاعتنا احنا. مر لما ضرس وجع ف يعني الوجه بتاعه كبر. فرحت للدكتور قال لي ده عاوز اروح الوجه، رحت الوجه قال لي لازم تتابع الدكتور اللي بيتابع معاه، فقال لي تدفع 15000 جنيه في الخزنه. طب انا معيش من الكلام ده اي حاجه، معيش من الكلام اي حاجه، ده غير بصراحه انا يعني صابت عليا نفسي، يعني هي دمعت مش عارف اعمل له ايه ومش عارف ارجع بيه البيت تعبان. لغايه ما قابلت الدكتور الله يبارك له اسمه الدكتور محمد، قلت له دكتور انا الولد ده انا مش عارف اعمل له ايه، ارميه يعني ولا اعمل له ايه، هو تعبان جدا مش عارف اروح بيه. فطلع قال حسبه كده وشاف الوزن بتاعه وكتب لي على مضاد حيوي وحاجات كده، فخدها فالحمد لله الورم خف. فدي مشكلة متكررة، أي مرض أي شوية برد، يعني الأسبوع اللي فات ده بالتحديد تعب جدا والسخونية علت عليه، فنقلته للقصر برضه مستشفى البطنة دم استقباله، فهم بيقيسوا الضغط فلقوا الضغط 80/50 فالدكتورة قالت لي الولد ده بصراحة حالته خطيرة وعاوز أوضة عزل لأنه ما عندوش مناعة إطلاقا، ولو أنا طلعته بدور هياخد اي مرض من المرضى من الناس المرضى وهيموت، مفيش عنده مناعه. طيب قلت لها دكتوره دلوقتي هو انا مش عارف اروح بيه برضه، ده انا جايبه كده يعني شبه خالص، يدي له طب اي حاجه ترفع المناعه بتاعت او ترفع الضغط بتاعه تظبط له الضغط. قالت ما اقدرش اركب له محلول لان نسبه الهيموجلوبين عنده 4 دي يعني مفيش دم خالص، ولازم تعمل لي تحليل صفائح دلوقتي. فرحت فعلا عملت تحليل صفائح في القصر الفرنساوي، وفوجئت ان الدكتور بيقول لي يعني استعجل بالتحليل ده وديه للدكتور لان نسبه الصفائح اقل من 1000. فبقول له دكتور طيب يعني الطبيعي كام بتاع الانسان؟ قال لي الطبيعي 150000. اما ده اقل من ال1000 الواحد، اقل من ال1000 الواحد. فرجعت للدكتوره، الدكتوره قالت لي ده لازم ننقل صفايح ودم دلوقتي، احنا ممكن نوفر لك الدم وانت هات لنا الصفايح. بالفعل طبعا موضوع الصفايح ده امر صعب جدا ومش متيسر في البنوك. فرحت جبت الصفايح ورجعت للمستشفى تاني، قالوا لي ما فيش دم هنا دلوقتي في البنك، لازم تجيب له دم. فضلت بالعربيه معايا تاكسي لغايه اذان الفجر ولسه مش عارف اجيب الدم، لغايه بعد الفجر لما وصلت للدم. رجعت ركبت له دم، قعدنا بقى اسبوع على كده، كل يوم لازم ننقل صفايح ودم، صفايح ودم. فالصفايح والدم ديت ال 12 كيس صفايح احنا بنجيبهم من الشبراويشي ب 1900 جنيه، ب 900 جنيه، والاربع والكيسين دم ب 600 جنيه، يعني 1500 جنيه في المره يوميا.
تمام.
خلاف التحليلات واللي بيعمل تحليل اسمه سندميوم ب 300 جنيه. بخلاف العربية اللي بتاخده وتوديه. قعد في القصر أسبوع لغاية ما السخونية بدأت تروح، وكل يوم بنقله صباح ودم. وبعد كده بتاع القصر قال له ده ابني ماليش علاج عندنا هنا القصر نفسه. فأنا فوجئت يعني إزاي مستشفى كبيرة زي القصر بتقول ماليش علاج. الفترة دي كلها قعدناها على السلم.
المطلوب
المشكلة بتكمن إن محمد عنده فشل في النخاع، والنخاع ده مش موجود في إخواته. مش موجود في إخواته. فحالة من الاثنين، لا إما يعيش طول عمره على نقل الدم والصفايح،
وده محتاج
محتاج تكلفة كبيرة جدا، آلافات مؤلفة وإما يعني أنا قليل الخبرة بالمجال ده، لا إما أهل الخير يدلونا مثلا على أماكن بتجيب النخاع ده، هو هل يمكن استيراده من بره وعمل عمليه في مصر؟ خاصه العمليات بتقوم في مصر بنجاح كبير، بس بشرط ان يبقى النخاع موجود.
أي.
الفصيله موجوده، او حد من اهل الخير يعني ربنا يكرمه ورحمه بالاسره ديت والولد اليتيم ده اللي عايل يسافر بره، يعمل عمليه النخاع. خاصه ان انا سمعت ان في بنوك نخاع بره، يعني زي ما عندنا احنا بنجيب فصيله دم في فصيله نخاع، في الامور متيسره. فاحنا بنشد اهل الخير يعني يقفوا مع هذا الولد اليتيم الفقير المريض مش لاقي، وانا مش عارف اعمل له بصراحه.
ان شاء الله يعني العمل عمل ربنا سبحانه وتعالى، واحنا يعني عسى ان تقرأوا شيئا وهو خير لكم ان شاء الله خير. والابتلاء ده نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، وانا متاكد وواثق في ربنا سبحانه وتعالى، ثم ثقتي في اهل الخير واهل الفضل ان هم يقفوا مع محمد اللي هو دلوقتي هو رب الاسره، وهو اللي بيعول اسره كامله. عنده 16 سنه بيعول اسره، ورغم المرض اللي عنده ورغم المشاكل اللي موجوده عنده. محمد قول لي يعني انت يعني هل انت مبسوط ولا انت حزين ولا انت زعلان من الحاله اللي انت فيها؟
يعني ولا زعلان ولا حاجه، يعني احنا بنحمد ربنا على اللي هو بيجيب الحمد لله.
الحمد لله ما انتش
الحمد لله
مبسوط الحمد لله
راضي. ايوه كل واحد ربنا بعت له حاجه رضي بقى الحمد لله.
نفسك في ايه يا محمد؟
انا نفسي ربنا يشفيني يعني.
نفسك ربنا يشفيك.
هو جاي شعر دائما بنقص الحركه عنه ممنوعه، اللعب ممنوع، لانه كل ده بيستهلك دم. فاليوم مثلا لو اتمشى فيها يهلك رتل دم.
فعاوزين ما تلعبش يا محمد زي الولاد وزي
لا 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 زي اصحاب، ممكن يعني اقعد اتفرج عليهم وكده.
نفسك تلعب زيهم؟
نفسي العب.
ايه اللي انت بتعمله؟ بتقضي يومك ازاي يا محمد؟
انا مثلا اخرج بره اقعد مع اصحابي شويه. مثلا هم يلعبوا كوره اقعد اتفرج عليهم كده.
ما ان شاء الله ربنا هيشفيك. انا مش عايز يعني اضغط عليك محمد في الكلام وفي الاسئله، لان عارف يعني جواك حاجات كتيره، لو ضغطنا عليك هيبقى احنا مش عايزين نوصل لحاله البكاء، ولكن هي الرساله واصله للكل. ان انا زي بقول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، يعني محمد 16 سنه بيعول اسره، وترك التعليم في الصف السادس الابتدائي نظرا للحاله الماديه ولمساعده ابيه في عمله، ولكن القدر كان بيخبئ له شيئا اخر. ففي يوم من الايام بيقول قام من نومه والدم يخرج من فمه، النزيف يخرج من بين الاسنان، تم حجزه بمستشفى الباطنه بالقصر العيني، وبعد التحليلات تبين انه يعاني من فشل بالنخاع، والاطباء قالوا لابد من ذهاب الى معهد ناصر، ومن معهد ناصر لقصر العين، ومن يعني مشاكل عديده، ولكن في النهايه الحل متوقف على الله سبحانه وتعالى، ثم في اهل الخير واهل الفضل انهم يقفوا مع حاله محمد. لان انا بقول ده فارس من الفرسان، ان هو لم يستسلم، ولكن ان شاء الله تبارك وتعالى هيبقى في خير. وانا بكرر وبقول تاني مره تانيه وثالثه ورابعه، ثقتي في الله سبحانه والله سبحان الله في الله سبحانه وتعالى كبيره جدا، ثم في اهل الخير واهل الفضل ان شاء الله ان هم يقفوا مع محمد مختار. انا بقول لك يا ربنا يصبرك يا محمد، وان شاء الله ربنا هيشفيك ويعافيك، ونشوفك مره ثانيه معانا وانت في احلى صحه باذن الله تبارك وتعالى وفي اتم عافيه ان شاء الله. وانا بشكرك شيخ مرزوق، ربنا يقويك وربنا يعينك وربنا يسعدك ان شاء الله تبارك وتعالى بمحمد، ويسعدك بشفائه باذن الله تبارك وتعالى ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا، بشكرك يا محمد، بشكرك الشيخ مرزوق شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، هيا بنا نخرج لفاصل، وبعد الفاصل نلتقي مع فضيله الامام الشيخ صلاح نصار.
من ملف في الحياة احكي لكم هموم الناس، فيه الدروس والعبر والصبر فيه أساس.
مصر وفضلها على غيرها من الأنصار.
رب العباد يا أم البلاد يا مصطفى ذكرك.
ذكر يحيى بن عثمان عن أحمد بن عبد الكريم قال: جلت الدنيا ورأيت أهلها، ورأيت آثار الأنبياء والملوك والحكماء، ورأيت بناء كسرى وقيصر وغيرهما من ملوك الأرض، ورأيت آثار سليمان بن داود عليهما السلام ببيت المقدس وتدمر والأردن، وما بنته الشياطين بتدبير النبوة، فلم أرى مثل ما رأيت بمصر، ولا مثل الآثار التي بها والأبنية التي لملوكها وحكمائها.
لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيه. مصر مصر مصر.
يمكنك تحميل أدعية أئمة الحرمين.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من سبحان الغفور التواب، سبحان العليم الوهاب، سبحان من خضع. لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها أنت.
اتصل من أي خط أرض على 093-729 أو من أي محمول على 23-79. اتصل الآن وأدخل الكود.
من ملف الحياة كلكم هموم والعبر والصبر فيه أساس، فيه البطل أرملا ربت كرام الناس، فيه المعاق البطل يتحدى كل الناس كل الناس، وفيه أهل الكرم عايشين عشان الناس.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وفيه أهل الكرم عايشين عشان الناس. أنا متأكد إن شاء الله تبارك وتعالى أن أهل الخير وأهل الفضل هيقفوا معنا مع حالة محمد مختار اللي احنا سمعناها واتكلمنا معاه وعرفنا حالته في الفقرة السابقة. اعتصامات الأئمة مشاهدينا الكرام وأئمة الأوقاف ومشاكل الأوقاف والكلام اللي احنا تكلمنا فيه في الحلقة الماضية، وعدت حضراتكم ان احنا نتكلم في هذا الموضوع في هذا الأسبوع في حلقة من الحلقات، وقد كان بالفعل ان شاء الله تبارك وتعالى نتكلم في هذا الموضوع: اعتصامات الأئمة، مطالب الأئمة، مطالب مشروعة ولا غير مشروعة، هل يجوز للأئمة الوقوف والمطالبة بحقوقهم والاعتصامات والتظاهرات والمظاهرات إلى غير ذلك من الأمور. حينما نتكلم عن الأئمة لابد أن يكون معنا رئيس اتحاد أئمة الأوقاف فضيلة الإمام الشيخ صلاح نصار إمام وخطيب الجامع الأزهر. أهلا وسهلا.
أهلا بك.
سعد حضرتك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
مطالب الأئمة مشروع ولا غير مشروع يا شيخنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قبل أن أتحدث عن المطالب وإن كانت مشروعة أو غير مشروعة، لابد أن نقدم قبل أن نطالب بالحقوق علينا واجبات.
نعم.
الواجبات كثيرة، والواجبات على الأئمة بصفة خاصة معتبرة ولابد من تفعيلها. النهاردة علشان أقول للإمام الذي يريد أن يطالب بحق له وهذا حق مشروع له، عليه أيضا واجب نحو مجتمعه ونحو رسالته لابد وأن يؤديه.
نعم.
وأستقي هذا الموضوع بداية من المنهج الذي وضعه الله عز وجل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه الأسوة الحسنة. الله عز وجل بدأ الرسالة المحمدية بإقرأ، أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا هو الركن الأول من أركان الدعوة إلى الله عز وجل، اقرأ. والقراءة كما نعلم ثمرتها العلم. ثم بدأ القرآن الكريم يعد شخصية الداعي في شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أنزل عليه قوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
نعم،
إعداد من الله عز وجل للشخصية التي تقوم بالدعوة. ثم بيّن سبحانه وتعالى بعد ذلك المنهج الذي يسير عليه الداعي إلى الله عز وجل، عندما أنزل أيضا على رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فوضع المنهج بهذه الخطوات. الداعي إلى الله عز وجل لا بد أن يكون متبعا لهذه الأركان الثلاثة. عليه أولا أن يقرأ ليعلم وليعلم. النقطة الثانية، عليه أن يكون الشخصية العابدة لله عز وجل. بينه وبين الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يكون هناك اتصال فيما بينه وبين الله، مبني هذا الاتصال على الصدق وعلى الإخلاص. ثم بعد ذلك يسير على الخطوات، خطوات المنهج.
يعني هذه واجبات.
هذه واجبات.
نعم. طب الحقوق اللي بيطلبوا بها الآن.
نعم.
المشاكل اللي بيتعرضوا لها الآن.
شوف يا أستاذ ملهم.
نعم.
عندما أقول على الداعي أن يطلب العلم، لابد من وسائل لتحصيل هذا العلم. الوسائل كانت مشروعة وموجودة كثيرة. الكتب كان أهم وسيلة من وسائل تلقي العلم. النهاردة أصبح هناك الكمبيوتر. عشان يكون الداعي إلى الله عز وجل على صلة بمقتنيات عصره التي يستفيد منها ليوصل الفائدة، عليه أن يطلع على أحدث ما يمكن من تكنولوجيا العصر. جاب كمبيوتر، جاب لابتوب، جاب أي شيء من هذا القبيل ليستفيد.
هيقول لك أجيب كمبيوتر ولابتوب منين يا شيخ؟
ما هو ده السؤال. هذه المقدمة دي عشان كده. المقدمة دي علشان هجيب منين دي. هنا يشعر الداعي أن هناك تقصير وليس هو سبب فيه.
طيب.
والتقصير ناتج عن عدة أمور لها رواسب في الماضي. أول هذه الأمور وأهم هذه الأمور راتب الإنسان الموظف زي الداعي زي أي حد محتاج.
نعم.
حاجة الداعي إلى الله عز وجل إلى ما يقتات به تجعله ينصرف عن الدعوة ليبحث عن عمل آخر. حتى يقتات، حتى يؤدي ما عليه من واجبات نحو أسرته، نحو أولاده، وهكذا. فكان هذا يصرفه عن الدعوة. فهم كغيرهم لما قامت الثورة، وأنا أقول بكل صدق إنها غيرت الواقع.
نعم.
وإن كنت أدعو إلى ثورة على النفوس لتتغير النفوس أيضا، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ده بمناسبة الثورة.
نعم.
فإذا كان الدعاء كغيرهم يعني بدأوا يطالبون ببعض الحقوق، الحقوق المشروعة، الحقوق التي يحتاجون إليها بإلحاح كغيرهم، بدأوا يطالبون.
نعم.
هذه الحقوق أنا أود أن يعني أقول لإخواني من الدعاء، إذا ما طالبنا نطالب بحق يمكن تحقيقه. ليه؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يطاع يطلب ما يستطاع. فالحقوق مشروعة التي يطالبون بها، ومن أهمها رفع المرتبات. هتقول لي طيب ما في مرتبات هي هترتفع والحد الأدنى بقى 700 جنيه والكلام ده، أقول لك ماشي، إنما الداعي إلى الله عايز أكثر من هذا. عايز أكثر ليه؟ لأن أنا مش عايز الداعي إلى الله يخرج من يترك عمله الأساسي وهو الدعوة وينصرف إلى عمل آخر حتى يستطيع أن يعيش في هذه الظروف. فعلشان يطلب زيادة في مرتب، أنا ما بعتبرهاش زيادة في مرتب، أنا بعتبره يطلب حق من الحقوق. وأنا مش عايز أقيس بمقاييس أخرى زي ما سمعنا مثلا الشرطة زادت 100%. طيب ليه الدعاء ما يكونوش زي القضاء وهم حملة رسالة يكون لهم كوادر خاصة؟ هذا الكادر الخاص أنا عايز أكفي الداعية مؤنة الحياة.
خليني يعني كلام حضرتك كلام مهم جدا، ولكن خليني أسأل حضرتك سؤال صريح وجريء شيخنا الجلوة، ويحتاج إلى إجابة أيضا صريحة وجريئة. هذه المطالب مطالب مشروعة. طيب هذا الكلام نتحدث فيه من سنوات عديدة، من أيام الدكتور زقزوق وزير الأوقاف السابق والدكتور عبد الله الحسيني. طيب هل المشكلة في شخصية الوزير؟
لا.
ولا المشكلة في
لا 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 لا.
أمال إيه؟
لا.
ما فيش حاجة بتتحقق.
شوف هقول لحضرتك،
الكادر تكلمنا فيه من قبل ولكن لم يتحقق شيء.
هو الكادر أنا عايز أحدد
الزيادة ما حدش بيتحقق.
أنا عايز أقول حاجة، هي الكادر كان المطلب فيه في العام الماضي بالذات يعني كاد أن يتحقق. وكان الله يبارك فيه ويديله الصحة الدكتور أحمد عمر هاشم تبنى هذا الموضوع، واتصلت بيه وقلت له بصفة رئيس اتحاد وإحنا عندنا اللائحة موجودة بتاعت الاتحاد وعايزين نقابة كمان جنب الكادر. فمشكورا تبنى هذا الموضوع وطرح هذا الموضوع على المجلس ووفق عليه من مجلس الشعب، وقف فيه أشخاص لا أود أن أذكر أسماءهم الآن إنما وقفوا فيه ووقفوا ضد كادر الإمام. فلا أرجع هذا الموضوع لوزير ولا لغيره، وإنما كان هناك عناصر موجودة كانت تقف وكأنهم يريدون بذلك أن يعوقوا مطالب الأئمة حتى تكون الأئمة بعيدة عن الساحة.
في الوزارة ولا خارج الوزارة؟
خارج الوزارة. خارج الوزارة.
زي مين؟
والله أنا بقول مش عايز أذكر أسماء، وإن كان أنا عندي أسماء وعندي جرايد كتبت في هذه في هذا الموضوع وعندي الأدلة الكثيرة ومين اللي عوق ومين اللي منع، ولكن مش عايز أذكر أسماء يعني مش عشان أقول حتى لا نغتبهم لأن هم كفاية اللي هم فيه. فمش عايز اقول اكثر من هذا.
تمام.
لكن دي بعيده عن شخص وزير او اخر.
المطالب
اللي احنا بنطالب بها الان بنقول فرصه، الدوله تحررت من قيود كثيره ومن اشياء ما كناش نتوقعها كثيره، هذا التحرر يجعلنا الان نطالب بحق ونلح في هذا الطلب، ولا اقول ينفذ الان وفورا، ولكن على الاقل نضع في الاعتبار أن الإمام لابد أن يكون له كادر خاص يستطيع به أن يحيا حياة كريمة ولا نلجئه إلى عمل آخر ويترك أساس عمله وهو الدعوة إلى الله عز وجل. نعم.
جميل. طيب يعني إحنا الوقت هذه المطالب مطالب مشروعة. طب الاعتصامات والمظاهرات التي تتم أمام مبنى ديوان الوزارة،
شوف
لا يجوز ولا لا يجوز؟
لا يجوز. شوف يا أستاذ ملا، يعني أنا ضد الاعتصامات وضد التظاهرات الفئوية بكل أشكالها وبكل ألوانها. يعني لنا مطالب ونلح في هذه المطالب ونطلبها بطرق مشروعة، نعم، ونظل نطلبها. احنا مش طالبين بس الكادر، احنا طالبين نقابة
صحيح.
والدولة يعني ما اعرفش طبعا كانت ايه الأسباب،
كل الفئات الأخرى
كأي فئة. يعني احنا ممنوعين حتى من مطلب النقابة من أكثر من 40 سنة، ممنوعين من احنا نطلب نقابة، ونقابة للأئمة دي ضرورة من الضرورات. وإحنا عملنا الاتحاد، الاتحاد عبارة عن جمعية ولكن تضم الأئمة حتى يكون لهم صوت، ولو يعني مش هقول صوت مسموع قوي، لكن النقابة ضرورة من الضرورات التي يجب أن تكون للدعاء مثل أي فئة من الفئات التي لها نقابة. فإحنا نظل نطلب نقابة ونطلب الكادر، وأنا أعتقد أن في مثل هذه الظروف اللي الدولة بتهتم فيها برجال الشرطة، ورجال الشرطة أنا حزين اللي بيحصل الآن
صحيح.
من يعني خلو الساحة من الشرطة ومن الأمن. طيب ما احنا عندنا أمن نفسي، واللي بيعمل يعني اللي بيفعل الأمن النفسي في نفوس الناس هم الدعاء.
جميل.
ليه؟ لأن الداعي إلى الله عز وجل يستطيع أن يجعل من يستمعه حتى ولو كان هناك أزمات يستطيع أن يخرجه من هذه الأزمات بالتوضيح، حتى يكون عنده بصيص من الأمل، عنده شيء من النور الذي سيكون هناك نور حتى ولو لم يكن الآن. يستطيع الداعي أن يعني يتعامل مع النفس البشرية حتى تأمن على حاضرها وتأمن على مستقبلها وتأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فهم لما ندعو هؤلاء الناس من على منابرنا إلى أن يكونوا في طاعة الله وإلى أن يكونوا في معية الله وإلى أن يتعاونوا فيما بين أنفسهم على البر والتقوى وفي أن يكون الواحد منهم يعني محبا لأخيه كما يحب النفس، وندي الأمور الإسلامية يعني السلسة التي تجمع ولا تفرق ولا يكون هناك اختلافات، هذه الصورة يجب أن تكون في مرعية. ولكن أنا ضد الاعتصامات وضد التظاهرات الفئوية بكل ما تحمل هذه
جميل. رسالة أخيرة بتوجهها حضرتك لي للأئمة وللدعاء.
والله الرسالة اللي هوجهها لإخواني الأئمة وللدعاء وأنا منهم،
نعم،
مهم جدا أن نستجيب لله عز وجل عندما يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. عندما تكون الدعوة بالحكمة، والحكمة هي وضع كل شيء في موضعه،
نعم،
وبالموعظة الحسنة التي تكون سلسة، وكما تعلمنا من ديننا وفي أزهرنا أن الوسطية وهي قمة، لا أقول وسط بين طرفين، ولكنها قمة، أوسط الجبل قمته، والقمة قمة في كل شيء. يكون هناك اعتدال في الدعوة، وهناك تيسير على الناس، وهناك منهج معتدل ندعو به الناس، ومنهج وسطي ليس فيه غلو وليس فيه إفراط وليس فيه شيء من الأشياء التي نعنت بها الناس أو نشدد بها على الناس.
نعم.
هذا ما أوصي به إخواني جميعا من الدعاء في كل الطوائف وعلى جميع المستويات.
يا رب إن شاء الله،
وإن شاء الله يتحقق
بإذن الله، وتتحقق مطالب الدعاء وتتحقق مطالب الأئمة إن شاء الله.
إن شاء الله.
في الوقت القريب أنا بشكرك شكرا جزيلا.
عفوا.
فضيلة الإمام الشيخ صلاح نصار، شكرا جزيلا.
بارك الله.
شكرا جزيلا لك، والشكر والتحية لكل الأئمة ولكل من يصعد من بر سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا.
جزاكم الله خيرا.
يا رب الله يكرمك. مشاهدينا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الشيخ صلاح نصار رئيس اتحاد الأئمة وإمام وخطيب الجامع الأزهر، شكرا جزيلا مرة ثانية. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، يعني أنا بقول لحضراتكم في النهاية يعني التحية موصولة لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، وفي انتظار تجاوب حضراتكم وتواصل حضراتكم معنا مع حالة محمد مختار الذي كان معنا في الفقرة السابقة، تابعونا دائما مشاهدينا الكرام، تابعوا برنامج الملف يومي الأحد والأربعاء، وتابعونا على الفيسبوك على الصفحة الرسمية لبرنامج الملف. مشاهدينا الكرام، التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، وأحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من ملف الحياة.